أتحدث إليكم الليلة عن ملة إبراهيم عليه السلام كما تحدث عنها القرآن الكريم. ولقد تحدث القرآن الكريم عن ملة إبراهيم وعن إبراهيم عليه السلام وأطال الحديث، لأن ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة جميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده، ثم إنما هي ملة جميع الأنبياء الذين جاءوا من قبله. أما الأنبياء الذين جاءوا من قبل نوح عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم بعد أن قص قصة نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. وأما الأنبياء الذين جاءوا بعده فإنهم جميعا جاءوا على ملته عليه السلام، ولقد أوحي إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام. جاء ذلك في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة النحل، حيث يقص ربنا سبحانه وتعالى الصفات التي وصف الله بها إبراهيم، وهي عشر صفات. جاءت في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أبنا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تلك تسع صفات. ثم توج الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التسع بالصفة العاشرة وهي أعلاها جميعا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقبل أن نبدأ حديثنا عن ملة إبراهيم عليه السلام، نوضح أن هذا التعبير جاء في القرآن الكريم ثمانية مرات. جاء في الآية الثلاثين بعد المئة من سورة البقرة، وجاء في الآية الخامسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة أيضا، وجاء في الآية الخامسة والتسعين من سورة آل عمران، ثم جاء في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة النساء، وفي الآية الحادية والستين بعد المئة من سورة الأنعام، ثم في الآية الثامنة والثلاثين من سورة يوسف عليه السلام، وفي الآية الثالثة والعشرين بعد المئة كما قصصت عليكم من سورة النحل، وأخيرا جاء في الآية الثامنة والسبعين من سورة الحج. وإذا كان القرآن الكريم قد تحدث عن ملة إبراهيم عليه السلام وشرحها شرحا وافيا وكافيا، فلقد تحدث القرآن الكريم أيضا عن ملة الكفر في مواضع أخرى، في الآية العشرين بعد المئة من سورة البقرة، وفي الآية الثانية والثمانين من سورة الأعراف، وفي الآية الثالثة عشرة من سورة إبراهيم، وفي الآية العشرين من سورة الكهف، ثم في الآية السابعة من سورة الصاد. فأحاول معكم أن نمر على هذه الآيات مرورا سريعا حتى لا يتسع له ذلك الوقت الضيق. أما في الآية الثلاثين بعد المئة من سورة البقرة في سبب الحديث عن ملة إبراهيم، فلقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: لا تعبدون من بعدي هل نعبد الله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية تقرر حقيقة الحقائق التي لا ينبغي أن يرسل عنها مسلم على الإطلاق. تلك الحقيقة هي أن الله لم يشرع للناس دينا إلا دينا واحدا جائزا، ولم يرسل الله رسولا إلا بالإسلام، ولم ينزل الله كتابا إلا بالإسلام. وهنا نؤكد أن هناك خطأ شاع وصدقه بعض المسلمين بل وبعض الدعاة إلى الإسلام أو الأدعية من كتاب وخطباء، ذلك الوهم أو الخطأ هي أن هناك ديانات سماوية أو أديان سماوية. هذا خطأ، ليس هناك على الإطلاق أديان سماوية، إنما هي دين واحد. أرسل الله به رسلا وأنزل الله به كتبا، ذلك الدين الواحد والإسلام. إذن ليس لله دين اسمه المسيحية، وليس لله دين اسمه النصرانية، وليس لله دين اسمه اليهودية. لا أنزله ولا قال به ولا دعا إليه ولا أرسل به رسلا ولا أنزل به كتبا، إنما دينه الواحد هو الإسلام. وتعالوا معي نستعرض آيات القرآن الكريم لنرى هذه الحقيقة لائحة واضحة ماثلة في كل آيات القرآن التي تعرضت على إلى تسمية دين الله. إبراهيم عليه السلام، وهو من هو؟ نبي، رسول، خليل، أب لجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده. فكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ولد إبراهيم. ماذا يقول الله عن إبراهيم؟ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه، ماذا قال له ربه؟ أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. قال له ربه أسلم، لم يقل له تهيب، لم يقل له تنصر، إنما قال له أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وهنا نجد القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة بأسلوب واضح فيقول: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ولا أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما يحب العلم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. فهنا نجد أن القرآن يرد على مجموعة من الادعاءات، ادعاءات اليهود أن إبراهيم يهودي، وادعاءات النصارى أن إبراهيم منهم، بل وادعاءات مشركة مكة أن إبراهيم منهم. لا كان إبراهيم يهوديا كما يقول اليهود، ولا نصرانيا كما يقول النصارى، وإنما كان خليفا مسلما كذلك، وما كان من المشركين كما يدعي أهل مكة. ثم تقرر هذه الآيات أيضا أن هؤلاء الناس بإبراهيم ليس اليهود وليس النصارى وليس المشركون، وإنما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هذه الحقيقة التي قررها الله سبحانه وتعالى بالنسبة لإبراهيم، وهي أنه كان مسلما، نجد أن القرآن الكريم يضيف إليها حقيقة أخرى، أن إبراهيم عليه السلام علم أبناءه ودعاهم إلى هذه الحقيقة وإلى هذه الديانة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها، يعني بكلمة الإسلام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب حفيد إبراهيم. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا إبراهيم عليه السلام وصى بالإسلام أبناءه، ووصى بها حفيده يعقوب وهو إسرائيل، وصاهم جميعا بهذا الدين وهو الإسلام. ثم يقرر القرآن الكريم أن الإسلام الذي كان دين إبراهيم كان دين يعقوب أيضا. من هو يعقوب؟ يعقوب هو حفيد إبراهيم، ويعقوب اسم من أسماء إسرائيل. إسرائيل أو يعقوب، إسرائيل يعني جندي الله أو الجندي الذي يحارب في سبيل الله. إسرائيل أو يعقوب ماذا كان دينه؟ قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا يعقوب أيضا كان مسلما وهو إسرائيل. نترك يعقوب إلى ولده منكم،
فماذا كان دين يوسف عليه السلام؟ هل كان دين يوسف اليهودية أبدا؟ إنما كان دينه الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف في دعائه الأخير: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توكلني مسلما وألحقني بالصالحين. فيوسف عليه السلام يدعو الله أن يتوفاه على الإسلام، لم يدعوه أن يتوفاه على اليهودية أو على النصرانية، وإنما دعاه أن يتوفاه على الإسلام. وكذلك موسى عليه السلام، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام لم يكن موسى كما يتصور كثير من لا علم عندهم، لم يكن رسولا يهوديا ولا جاء برسالة يهودية، ولم تكن التوراة كتابا يهوديا أبدا، إنما التوراة كانت كتابا إسلاميا، وموسى كان رسولا إسلاميا. والله سبحانه وتعالى يقول عن موسى وتوراته: إلا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذا هو كتاب حكم للمسلمين، هذه هي التوراة وهذا هو موسى. وإذا انتقلنا إلى سليمان عليه السلام وقرأنا رسالته التي نقلها القرآن والتي أرسلها إلى ملك السبأ، يقول لها فيها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلي علي يأتوني مسلمين. وتقول هي في ربها: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهو يدعوها إلى الإسلام وهي تقول إني أسلمت. وعيسى عليه السلام لم يكن رسولا نصرانيا ولم يكن نصرانيا، وإنما كان رسولا مسلما يدعو إلى الإسلام. يقول الله تعالى عن عيسى وحواريه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريين: نحن أنصار الله، آمنا بالله، نشهد بأننا مسلمون. لم يقول اشهد لأننا مسيحيون أو لأننا نصارى، وإنما قال اشهد لأننا مسلمون. كذلك يقول الله تعالى: وإذ ألحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد لأننا مسلمون. ولهذا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في الآية الثالثة من سورة المائدة، وهي آخر آيات القرآن نزولا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا سؤال مهم: لماذا افتتحت حديثي بتصحيح هذا الخطأ؟ أو لماذا أصررت على نفسي أن تكون هناك ديانات سماوية، وركزت على أن الدين السماوي واحد؟ لماذا؟ لأن هناك خطأ وقع فيه المسلمون. حينما قال المسلمون أو قال بعضهم، سواء أكانوا من الكتاب أو من الخطباء أو من العلماء الرسميين، حينما قالوا إن هناك ديانات سماوية ودعوا إلى إقامة مجمع للديانات السماوية، وحينما قالوا تقف الديانات السماوية جنبا إلى جنب في محاربة الإلحاد والمادية والشيوعية، حينما قالوا ذلك كان هذا خطأ، وخطأ تجسمه المسلمون وتحمل تبعاته المسلمون. لماذا؟ لماذا قامت الشيوعية؟ ولماذا قام الإلحاد؟ ومن المسؤول عن قيام الشيوعية وقيام الإلحاد؟ هل هي مسؤولية الإسلام؟ إنما هي مسؤولية المسيحية واليهودية. هم المسؤولون عن قيام الشيوعية، وهم المسؤولون عن قيام الوجودية، وهم المسؤولون عن العقلانية والعلمانية والفردوية ولا إلى ذلك من مذاهب هدامة تشيع في هذا الزمان. لماذا قامت هذه المذاهب؟ مثلا في فرنسا شعار الثورة الفرنسية اشركوا اخر ملك بامعاء اخر كفين. كانت الثورة الفرنسية تعتقد انه لا يمكن ان يستقر اي نظام او ان يقوم اي اصلاح طالما ان الكنيسة تقف في الطريق، وطالما ان الكثاليس يقفون في الطريق. الثورة الفرنسية تعتقد وبحق انه لا يمكن ان يقوم اصلاح في دولة فيها كنائس او فيها قتل. لماذا؟ لان سلطة الكنيسة وسلطة القتاليس سلطة عجيبة. ففي انجيل متى يقولون ان ربهم قال لمطلق راعي الكنيسة الاول او اول بابا سيدنا الكرازة يقول له بالحرف الواحد: وانت صخرتي وعليك ابني كنيستي، انما حللته في الارض فانا احييه في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء. اذن ارادة الله تابعة لارادة بطرس او لارادة بابا. اذا الله ارادته سواء اكانت تحليلا او تحريما تابعة لرجال الكهنوت. اذا هؤلاء الذين يحملون ارادة الله يدخلون الجنة من يشاءون بسكوت غفران سباح حسب الطلب من يدفع اكثر، ويحرمون من رحمة الكنيسة امما من الناس، ويقيمون محاكم التفتيش المعروفة في القرون الوسطى التي حرقوا فيها العلماء وحرقوا فيها المسلمين في كل مكان، وكانوا يسخرون ويتشبهون كما كتب ذو بكر ذو النورين يهيئ البابا ويقول له ان خيولنا كانت تخرج الى ركبتيها في بحر من دماء المسلمين في ايام سليمان ومعبده. سلطة البابوية او سلطة الكنيسة؟ هل في الاسلام سلطة البابوية او سلطة الكنيسة؟ ابدا. ان القران يقول للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول له بعباره واضحه تمام الوضوح: ليس لك من الامر شيء. ان يقول الله هذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم نجد المسلمين يقولون الاديان السماويه، ايمكن ان تعتبر النصرانيه بهذا الاسلوب دينا سماويا؟ وحينما قامت الثوره الشيوعيه وقالوا ان الدين افيون الشعوب، وقالوا ان رجال الدين تجار مخدرات، هذه العبارات لماذا ندخل نحن في معركة ونقول هذا الكلام يمسنا نحن؟ ابدا، انه لا يمسنا. انهم قالوا، والرائد الاول للشيوعية رجل مضطرب المشاعر مختل العقل نشأ بين والدين ابوه يهودي وامه نصرانية، ماذا تعلم عن ابيه؟ تعلم عن ابيه ان الاله كما يصوره ابوه متغطرس متكبر مصاص الدماء، خلق الخلق في ستة ايام، وفي اليوم السابع يوم السبت استلقى على كرسيه ووضع رجلا على رجل وقال: انا الملك انا الجبار. اله يقضي يوم السبت في عطلة رسمية، اله يقضي يوم السبت في الرحم، يرقص مع حواء وننسى في الاسماك، والنصف الثاني يتعلم السلوك في مدرسة الحكمات. أي إله هذا؟ إذا هذه الصورة التي نقلت له عن الله من قبل أبيه. أما من قبل أمه فالصورة هذه إله أراد أن يستأنس فأنجب ولده، إله أراد أن يستأنس فأنجب ولده الذي يموت. هذه الصورة أيضا بما فيها من زيف وبما فيها من بهتان وسلطة الكنيسة، ثم قوله: اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله. كل هذه العبارات جعلت مركز ومن على ساكنته من اللازمين يقولون ان الديانات اثنين الشعوب عن رجال الدين تجار مخدرات. هل يصح للمسلمين حينئذ ان يقيموا دينهم في هذا المطرح؟ بل يتركوهم يكفوا بعضهم ببعض، لن يخرجوا من الاسلام وحده بقيامه وحده بعقيدته وحده بأخلاقه وحده بكتابه بأسلوبه العلمي أرقى العلم بأسلوبه الحضاري أرقى الحضارة بأسلوبه الاقتصادي ونظامه الاقتصادي على أرقى مستوى بأسلوبه السياسي على أرقى مستوى بتنظيمه للحياة على أرقى مستوى بتنظيمه للآخرة على أرقى عقيدة عرفه البشر. إذن تصحيح هذه العقيدة وأن نفهم أنه ليس لله دين إلا دين واحد هو الإسلام، ما عداه فهو باطل، والصراط المستقيم هو ذلك الدين، وكل ما تعدت فهو باطل، سواء أكان قريبا من الصراط أو بعيدا عنه، فكل ما ليس بإسلام فهو كفر، سواء سمى نفسه مسيحية فهو كفر، أو يهودية فهو كفر. ولقد قالها القرآن الكريم بصراحة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثاني ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو حكم الله على كل ما ليس بالإسلام وكل ما بعد عن الإسلام ولو سيب شعره. ونعود إلى الآية 30 بعد 100 من سورة البقرة. تكرر هذه الآية حقيقة أخرى، هذه الحقيقة الأخرى هي الحكم بالصفة على كل من جانب عقيدة إبراهيم أو ملة إبراهيم. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والتعبير القرآني واضح: من يرغب عن، رغب عن شيء كره، ورغب في الشيء أحبه، فهؤلاء راغبوا عن ملة إبراهيم. إذا هم سفه، من هو السفيه؟ السفه هو أحق درجة من درجات الجهل. الجهل ثلاث درجات، درجات جهل. الدرجة الأولى جهل بسيط، الجهل البسيط. الدرجة التي تليها الجهل المركب. الدرجة الثالثة أو أحق الدرجات هو السفه. فما هو الجهل البسيط؟ ولا هو الجهل المركب؟ وما هو السفه؟ أما الجهل البسيط فهو أن يكون الإنسان جاهلا ويعلم أنه جاهل، هذا هو الجهل البسيط. إنسان جاهل عارف حدوده، عارف أنه جاهل وعلى أجل، هذا جهل بسيط. ويمكن علاجه الجهل المركب، إنسان جاهل ويجهل أنه جاهل. إنسان جاهل ويعتقد في نفس العلم، هذا مصيبة مضاعفة. السفه هو إنسان جاهل ويجهل أنه جاهل ويدافع عن جهله ويمارسه. هذا مرحلة لا يمكن للإنسان أن يعالج بها. إذا وصلها والله بالله أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، يعني يجهل حقيقة أمره، ثم يدافع بخفاقة ويدعي العلم ويدعي المعرفة. إن الله سبحانه وتعالى يحكم على كل ما ليس بملة إبراهيم بأنه كفر. وتعالوا نصدق هذا الحكم على زماننا هذا. ماذا نقول عن أمريكا؟ سفهاء. وماذا نقول عن روسيا؟ سفهاء. سبحان الله، قد يقول قائل: ما هذا الحكم الذي تصدره هكذا بسهولة وبزهرة قلم على أمم الحضارة وقادة الفتن الذين صنعوا الإلكترونات، الذين وصلوا بأقدامهم القمر، الذين فعلوا في الفضاء ما فعلوا، الذين سيطروا على الفضاء الكوني أو هكذا قلنا، الإلكترونات الذين وصلوا بأقدامهم القمر، الذين فعلوا في الفضاء ما فعلوا، الذين سيطروا على الفضاء الكوني أو هكذا قلنا ليلا، الذين غاصوا في البحار وشاركوا الحوت في البحار وشاركوا النصف في أبواب الفضاء، كيف نقول عن هؤلاء إنهم سفهاء؟ ونقول إن السفه هو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل ثم يدافع عن جهله. إذا أردنا أن نعرف حقيقة الدولتين الأعظم أو الدولتين اللتين يقال لنا إن بيدهما مصير العباد والبلاد، إذا أردنا أن نعرف حقيقة الأمر فلنتأمل جيدا في وجوه هؤلاء الناس. ما الذي فعلوا؟ ما هي آثارهم على هذه الأرض؟ أنا أقرر ثلاثا أن هؤلاء الناس تقدموا جدا، ولكن في التعامل مع الأدوات الميتة. تقدموا مع الحديد ومع الخشب ومع الفولاذ. أن يجعل المادة تتقدم، أما الإنسان فقد تخلف تخلفا ذريعا. الإنسان في أمريكا إنسان هلذي بربري متخلف، الإنسان في روسيا متخلف، الإنسان في أوروبا متخلف جدا، قيمه متخلف، هم كأفراد متخلفون، هم كشعوب متخلفون. ويكفي أن تتابعوهم حينما يناقشوا مشاكل العالم، بأي أسلوب يدخلون المؤتمرات الدولية، بأي أسلوب تسير هيئة الأمم، بأي أسلوب تسير محكمة العدل الدولية. ما هو حق الزيت الذي يملكه هؤلاء الكبار جدا؟ تجد أن هذه كلها أساليب غير إنسانية وغير كريمة وغير مهذبة. وهذا الكلام لا أقوله أنا، وإنما يقوله فلاسفتهم وكتابهم الكبار. فلقد صدر أعظم كتاب في تاريخ الحضارة لرجل ألماني، هذا الألماني اسمه أوزفلد شبينجر. هذا الرجل ألف كتابا يعتبر موسوعة حضارية سماه أصول الغرب. أصول الغرب، يقول ذلك الرجل في هذا الكتاب أو خلاصته أن الحضارة الأوروبية الآن تعيش في فترات انهيارها وتفسخها وتعفنها. في الوقت الذي نجد أن هذا هو حق فلاسفة أوروبا وفلاسفة الغرب على كيانهم البشري، يجد أصوات فلاسفة أوروبا وأصوات المفكرين فيهم تتعالى من هنا وهناك تطلب الإسلام وتريده، لأنها تعتقد أنه هو الحل الوحيد لمشاكلها. فنجد أن رجلا مفكرا مثل جورج برنارد شو يؤلف كتابين، أحدهما نداء العمل والثاني بربرية تبحث عن الله أو زندية تبحث عن الله. يقول في كتابه بربرية تبحث عن الله: وإذا كان لنبوءات كبار رجال آخر فإنني أتنبأ لأن دين محمد قد بدأ يكون مقبولا لدى أوروبا اليوم، وسيكون مقبولا لديها أكثر غدا، وسيكون دين الإنسانية جميعا قبل الصلحة الأخيرة. إذن هذا هو فهمهم، ولم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من فتي نفسه. كل الذين يرفضون ملة إبراهيم فتها. كنت أتحدث مع أحد الألمان الذين يريدون أن يناقشوا الإسلام، سألتهم عن الكنيسة وعن أحوالها في ألمانيا، فقال: نحن لا نريد مناقشة الكنيسة. قلت له: فبأي أسلوب ندخل إلى المناقشة؟ هل نتناقش بالعقل أو بالكتب؟ فقال: لا، لا العقل ولا الكتب. قلت له: إذن فلماذا؟ قال: بسلطة الكنيسة. قلت له: ومن الذي أعطى للكنيسة سلطة؟ قال: الإنجيل. قلت: إذا الإنجيل أولى أن نتناقش به. قال: لا. فنظرت إليه وقلت له: عجبا لكم أيها الناس، إننا نحن أبناء منطقة الشرق ننظر إليكم بإعجاب شديد حينما نرى تقدمكم المادي، حينما نرى صناعاتكم ونرى تفوقكم المادي. نحس أنكم تتعاملون مع المادة بعقل، لكن يؤسفنا ويجعلنا نفخر منكم جدا أنه في الوقت الذي تتعاملون فيه مع المادة بعقل تتعاملون مع حقائق الكون الكبرى بجنون ونفق وسكن. الله قضية غير عقلية، وحدانية الله قضية غير عقلية، الوحي قضية غير عقلية، الرسل قضية غير عقلية، الكتب قضية غير عقلية. كل الحقائق الدينية الكبرى لا تخضع للقول العقل ولا للفكر ولا للمناقشة، بينما هم يناقشون كل شيء بعقل. إذا أراد أن يصنع تسجيلا يصنعه بعقل، إذا أراد أن يعمل أي شيء فإنه يعمله بعقل، إلا إذا كانت المسألة تتصل بأسئلة الإنسان الثلاثة الخالدة أو ما تسمى بأسئلة الفلسفة، وهي: من أين وإلى أين ولماذا، يعني من أين جئنا وإلى أين نحن صائرون ولماذا نحن هنا. وهذه الأسئلة التي حيرت الفلسفة في تاريخها كله ولم يجب عليها إلا الإسلام. إذا وصل الأمر إلى هذه الأسئلة نجدهم جهلة ونجدهم سفهاء كما يقول القرآن الكريم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية الخامسة والخامسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة يقول الله فيها: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. له قل بل ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. هذه الآية أيضا تضع أيدينا على حقيقة هي حقيقة التبشير. متى بدأ التبشير؟ هل بدأ التبشير في زمانكم هذا؟ أبدا. التبشير بأنواعه الثلاثة سواء أكان بأسلوب الصهيونية العالمية أو الصليبية العالمية أو الشيوعية العالمية. هذا الثالوث المدمر بدأ عمله ورسول الله حي يرجع. بدأوا يتحركون. وحينما أقول الشيوعية العالمية فإني أعني ما أقول. فتاريخ الشيوعية لا يبدأ بمركز، وإنما تاريخ الشيوعية أقدم من مركز بمئات كثيرة من السنين. فالمادية الجدلية قديمة، والقرآن الكريم ناقش المادية الجدلية أو ما يسمى بالصراع الدموي بين الطبقات والتفكير المادي للتاريخي والإنسان. كل ذلك ناقشه القرآن الكريم. وهذه الحملات المسعورة من هذا الثالوث الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية العالمية بدأ مبكرا. وحينما بدأ هذا الثالوث بدعوته أخذ يدعو من؟ يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو أتباعه وأصحابه، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. جاءه دعاة الصهيونية يقولون له والأصحاب كونوا صهيونيين أو كونوا يهود لتهتدوا. هذه هي البداية. وجاءه دعاة الصليبية يدعونه لهذا، كونوا صليبيين لتهتدوا. ويعلمه الله أن يرد قل بل ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. وفي الآية العشرين بعد المئة من سورة البقرة يبين الله لنا طبيعة التبشير واستماتته في دفاعه عن كيانه الهزيل، فيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأرجو أن تتأملوا التعبير القرآني بدقته وعمقه ووضوحه. إن الله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يقل ولن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولكنه قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا؟ ليه؟ أن ملة الكفر واحدة، وأن اليهود والنصارى مهما اتضحت بينهم في الظاهر فروق فهم في الحقيقة أمة واحدة وملة واحدة. وهنا ينبغي أن نقرر أن عيسى من أنبياء بني إسرائيل، وأن أتباعه وأنه أرسل إلى بني إسرائيل، وأنهم جميعا يقفون صفا واحدا ضد الإسلام، اليهود والنصارى. ولذلك لا نعجب إذا قرأنا في الستينات أن النصارى يريدون تبرئة اليهود من دم المسيح، لأنهم وقت النزول يقفون جميعا الصليبية العالمية والصهيونية العالمية والشيوعية العالمية يقفون صفا واحدا لضرب الأمة الإسلامية. وهذا هو معنى قولهم الكفر ملة واحدة. فالكفر ملة واحدة مهما تعددت أشكاله ومهما تعددت صوره ومهما تعددت ملله ومهما تعددت رحله. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما هي ملة إبراهيم؟ قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بماذا يؤمن المسلم؟ المسلم يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى، يؤمن بإبراهيم، يؤمن بنوح، يؤمن بجميع النبيين بمن ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم تفصيلا وبغيرهم إجمالا، يؤمن بالكتب التي أنزلها الله، يؤمن بالتوراة، يؤمن بالإنجيل، يؤمن بزبور داود، يؤمن بالصحف، يؤمن بكتب أخرى مجملة لا يعلم علمها إلا الله، يؤمن بهذا كله. لكن ما هو الإيمان عند اليهود وما هو الإيمان عند النصارى؟ يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذه طبيعتهم وذلك دلدلهم. أن المسلمون وهم أمة الوسط العدول الذين اختارهم الله لحمل رسالته ولحمل أمانته وجعلهم أمة وسطا، قال فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول عليكم شهيدا. فإن هؤلاء كما علمهم الله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ودخلوا معكم في هذا الإيمان فقد اهتدوا. هذه هي الهداية الحقيقية وليست دعوتهم. ومن هنا نتعلم ومن هنا نعلم أنه إذا كان التبشير له كل هذه الوقع، فهذا كان تبشيرا تهيوميا، والصهاينة أسلوبهم في التبشير، فالصهاينة لا يدعون الناس إلى اليهودية ولا يريدون من أحد أن يدخل إلى اليهودية لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب جن من فاس، وأن باقي الأمم إنما هم نصفهم نصف كلاب. في هذا النص اختلف الحكمات في تحديد نصفة الأمة وهو من ليس اليهودي، فقال قوم من الحكمات إن نصفة الأمة نصف قمار، وقال قوم لا إنها نصف الكلب، وقال فريق ثالث إن الأم أحق من الكلب وهو موسى بن نعمان أحد حكمات اليهود. ثم استدل بقوله لأنه يحل لنا قتل الأمين ويحرم علينا قتل الكلب. ولما وجه إلى الحكام موسى بن نعمان سؤال: لماذا خلق الله الأميين على صورتنا؟ يعني هو الأم شكل يهود عينين رجلين واقف مثل حمار ولا زي الكلب. فقال: لأنه لا يليق بالسيد أن يخدمه خادم ليس على غير صورته ليكون ذلك آنت له. لم يعتمد لما بيخدمه لازم تكون صورتنا شكله. إذا اليهود لا يدعون الناس إلى دينهم إنما يفعلون شيئا آخر، تلويث عقائد الناس. ولهذا لا تعجب إذا قرأت في كتب التفاسير أن تجد حشوا من الإسرائيليين، كذلك لا تعجب إذا وجدت في صدر الإسلام يهود يدخلون الإسلام وغايتهم تنوير دين المسلمين كما فعل كعب بن منبه وكما فعل كعب الأحبار وكما فعل يهود بن منبه. كعب الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: لعن الله كعبا لقد أدخل في ديننا ما ليس منه. ووهب بن منبه الذي قال له أبو ذر الغفاري: ما أدراك بديننا يا ابن اليهودية. وكذلك بالنسبة لدين عيسى عليه السلام، فإننا نجد أن بولس اليهودي انتقل الدين دين المسيح عليه السلام من الإسلام الصافي إلى وثنية كاملة. كذلك نجد اليهود في هذا الزمان يجدون قد استولوا على عقول الناس، فنجد أن أجهزة الإعلام خاضعة اليهود سواء السينما أو الإذاعات أو التلفزيون رسالات الأنباء دور النشر كل هذه العلوم الإنسانية الدارجة وبخاصة العلوم الإنسانية الثلاثة علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع. علم الاجتماع برتين يهودي، علم النفس فرويد يهودي، علم الاقتصاد ماركس يهودي. نجد أن هؤلاء هم الذين يصنعون الهجات. تجد أن الرأسمالية العالمية الذين يسيرونها يهود، والشيوعية العالمية الذين يسيرونها يهود، والمعارك القائمة بين المعسكرين الشيوعي والمعسكر الرأسمالي وراءها أصابع يهود، وهم تجار السلاح في العالم، وهم تجار الشعوب، وهم صانع الحروب. إذن عمل اليهود أو عمل الصهاينة هو هز عقائد العالم. بالنسبة للنصارى عملهم هو محاولة إدخال الناس في دينهم، ولأن دينهم غير معقول، ولأنه غير مفهوم، غير مفهوم على الإطلاق، وغير معقول، ومتناقض، وخرافي، وساذج، ولا يجوز على الأطفال. على هذا أخذوا يتبعون أساليب وحيل، فوظفوا دينهم لخدمة الاستعمار، سواء الاستعمار القديم أيام أن كان استعمارا غنيا يستعمر الأرض ويحتل الأرض بقوة السلاح، أو استعمارا معاصرا ذكيا إمبريالياً. عمله استغلال الأسواق والسيطرة على الأسواق والألبيزيات والاستراتيجيات. إذن ابتدأوا يوظفون دينهم على أنه دين عمالة لصالح الاستعمار القديم أو لصالح الاستعمار الجديد. فهو دين يقوم بدور العمالة. ولهذا لا نعجب إذا رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا أن من أساليب الإدخال إلى دين النصرانية الجنس وحبوب الهلوسة. الجنس وحبوب الهلوسة كل هذا يبذل من أجل أن يبقي الناس دينا. أرأيتم إلى دين من الأديان مدخله الجنس ومدخله حبوب الهلوسة؟ هذا ما رأيناه وهذا ما شاهدناه. فما هو موقف المسلم الآن؟ إن موقف المسلم أن يعي كل هذه الاستراتيجيات. على المسلم أن يكون واعيا وعارفا بزمانه ومتقلبات الأمور فيه، أن يكون دارسا للصهيونية العالمية ومساربها إلى القلوب وإلى الشعوب، وأن يكون عارفا بالصليبية العالمية وبتحرساتها، وأن يزن كل شيء بميزانه، وأن يكون عارفا بالشيوعية العالمية وبتحرساتها، سواء ما كان تحت الأرض منها وما كان فوق السطح. كل هذا لابد أن يعرفه ولابد أن يحدد موقفه منه تماما. وفي الوقت ذاته على المسلمين أن يتعلموا الإسلام. وهنا فإنني أدعو المسلمين إلى شيئين. الشيء الأول أن يدعو بعضهم البعض إلى الإسلام، وهذه مشكلة نعيشها. إننا في حاجة أولا أن ندعو المسلمين إلى الإسلام، إلى أن يتحدوا، إلى أن يكونوا قوة، إلى أن يأخذوا دينهم من كتاب الله وإلا صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يتحركوا دعاة إلى دينهم، أن يعلنوا العالم كله بكلمة الله لا يخافون ولا يذلون ولا ينهزمون، لا يهدمون العواقب ولا يقبلون أنفاس الحلول، وإنما يعلنون كلمة الله كاملة كما أنزلها الله بلا زيادة وبلا نقصان وبلا تعديل أيضا. لأنني أعلم أن كثيرا من الدعاة يحاولون أن يعدلوا كلمة الله، وهذه مصيبة لا بعدها مصيبة. أن يظن داعية أنه أعلم من الله، أو أن يظن داعية أنه أفقه من رسول الله، أو أن يقال لنا إن هذا الأسلوب لا يليق بالدعوة، أو أن المصارحة لا تليق، وإنما ينبغي أن نهاجم، ينبغي أن نلف وأن نداور. لو أن هذه الأساليب تجوز لما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما أنزل له في أوائل القرآن في مجتمع قبلي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أتعلمون ما معنى هذا؟ أن تنزل سورة تلعن أبا لهب، وتلعن امرأته حمالة الحطب، ومن هو أبو لهب؟ من رسول الله، أو أن يقال لنا إن هذا الأسلوب لا يليق بالدعوة، أو أن المصارحة لا تليق، وإنما ينبغي أن نهاجم، ينبغي أن نلف وأن نداور. لو أن هذه الأساليب تجوز لما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما أنزل له في أوائل القرآن في مجتمع قبلي، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أتعلمون ما معنى هذا؟ أن تنزل سورة تلعن أبا لهب، وتلعن امرأته حمالة الحطب، ومن هو أبو لهب؟ هو القرشي الهاشمي، ثم هو عم الرسول. ثم تنزل سورة صغيرة آياتها قصيرة، يمكن للأطفال أن يحفظوها، ويمكن للكبار والصغار أن يحفظوها، ولا شك أنهم فعلوا. وتصيروا مكة حينما دار فيها الكبار والصغار يرددون هذه السورة ويشيرون بأصابعهم إلى أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لو أن القرآن الكريم يقبل المداورة ويقبل المناورة لسكت عن هذا، ولما كان هناك داعم في أول الدعوة والرسول وحده أو معه عدد يعد على أصابع اليد واحدة، ما كان من هناك من داعم لأن يعلن هذه الحقيقة في الأول، أن يعلن هذه الآيات في الأول، وإنما كان يحاول ويداور ويجامل كما نريد كثير من الدعاة في هذا العصر. إنما نريد من الدعاة إلى الله إن كانوا صادقين، أن يعلم الحقيقة كاملة وأن لا يخاف ولا يجبرون. أما إذا كانوا يخافون أن يجبرون فإن عليهم أن يتمحل ويتركوا الطريق لغيرهم. كلمة أخيرة، فإن وقتي قصير وإن وقتكم قصير. هذه الكلمة الأخيرة هي أن الدعاة إلى الله ليس جماعة معينين، بمعنى أن هناك جماعة 10 أو 20 أو أكثر أو أقل هم المسؤولون عن الدعوة، والباقون مهمتهم أنهم مستمعون. أبدا لا يتصور أبدا أن يكون المسلم غير داعية. كل مسلم رجلا كان أو امرأة هو داعية إلى الله. الرجال دعاة إلى الله والنساء دعاة إلى الله. لا يتصور مسلم ليس بداعية. هل تتصور شيوعي لا يدعو إلى الشيوعية؟ هل رأيت شيوعيا لا يدعو إلى شيوعيته ويجاهد في سبيلها ويرجى ويأخذ أن يتلقى المساعد والمصائب؟ فإذا كنت أنت على الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض فأعلن كلمة الله، الله معك ينصرك ويرعاك ويوفقك ويسدد خطاك. والحديث طويل وفي الوقت قصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله